ماذا لو كان أعظم فاتح في التاريخ القديم ليس ملكاً يلح بسيفه، بل شخصاً لم يرفع صوته قط؟ يعني ماذا لو كانت القوى الحقيقية لا تكمن في سحق الأعداء، بل في الخضوع الطوعي للمعاناة؟
هذه بالتأكيد مفارقة تثير الذهن وتقلب موازين القوة التي نعرفها.
بالضبط، ولهذا نحن نغوص اليوم في رحلة التعمق هذه، لنستكشف مسودة محاضرات الدكتور روبرت شاشلم حول ما يعرف بأناشيد العبد في سفر أشعياء، وتحديداً النشيد الأول في الإصحاح 42،
وهي نصوص غنية جداً بالمناسبة.
جداً، مهمتنا اليوم هي فك شفرة هوية هذا العبد الغامض، وفهم كيف يجمع بين أدوار لا تبدو متجانسة في البداية، يعني كونه بطلاً للعدالة الكونية ووسيطاً لعهد جديد في نفس الوقت.
صحيح، وهذا يتطلب منا النظر في تفاصيل دقيقة جدا.
طيب، دعنا نفكك هذا. قبل أن نغوص في هوية هذا العبد وتفاصيل هذه الأناشيد، تقابلنا في المصادر إشكالية أكاديمية ضخمة حول سفر أشعياء نفسه. هناك جدل كبير حول من كتب هذا السفر المليء بالتنبؤات.
نعم، قضية المؤلف المتعدد مقابل المؤلف الواحد.
بالضبط، من جهة لدينا ما يعرف بالإجماع النقدي العالي، ولكن قبل أن نمضي قدماً، عندما نقول الإجماع النقدي نحن نقصد المؤرخين وعلماء اللغويات الذين يحللون النص كنص تاريخي قديم ويدرسون أساليب الكتابة والإشارات التاريخية، أليس كذلك؟
هذا دقيق تماماً. هؤلاء الباحثون ينظرون إلى النص ويلاحظون يعني أن الفصول من الأربعين وحتى 66 تتحدث عن أحداث السبي البابلي الذي وقع عام 586 قبل الميلاد، وكأنه واقع يعيشونه بالفعل.
كأنهم يصفون أحداثا معاصرة لهم.
نعم، والأكثر من ذلك، النص يذكر الملك الفارسي كوروش الذي ظهر عام 540 قبل الميلاد بالاسم. بناء على هذه المعطيات، يستنتج الإجماع النقدي أن السفر لا يمكن أن يكون قد كتب بواسطة شخص واحد،
بل بواسطة عدة أشخاص عبر عصور مختلفة، وهو ما يعرف بإشعياء الثاني وربما الثالث.
صحيح، بافتراض أن الكاتب كان يعيش في تلك الحقبة المتأخرة.
إذن هم يفترضون أن الكاتب يجب أن يكون معاصراً للأحداث التي يصفها بهذه الدقة، ولكن في المقابل لدينا رأي الدكتور تشاجلوم، وهو يمثل أقلية في هذا السياق الأكاديمي، والذي يرى أن النبي إشعياء نفسه الذي عاش في القرن الثامن قبل الميلاد هو من كتب السفر بأكمله.
ونحن هنا طبعا لا نتبنى أي وجهة نظر، ولا ننحاز لطرف دون آخر، بل نستعرض هذه الآراء لنفهم كيف يقرأ الباحثون هذا النص.
أكيد، ولكن التساؤل هو كيف يبرر تشاجلوم فكرة أن نبياً يكتب عن أحداث وتفاصيل دقيقة ستقع بعد 200 عام؟
لتوضيح كيف يمكن لنبي في القرن الثامن أن يكتب لقوم في القرن السادس، يقدم تشاجلوم فكرة بلاغية مثيرة للاهتمام، ويستخدم تشبيهاً رائعاً بصراحة.
ما هو هذا التشبيه؟
يقول إن الأمر يشبه مسناً يدرك أنه لن يعيش طويلاً ليرى حفيدته تكبر، فيقرر كتابة رسالة مليئة بالحكمة والتعليمات، ويوصي بألا تفتح هذه الرسالة إلا في يوم زفافها في المستقبل.
يا سلام، هذا تشبيه جميل جداً.
أليس كذلك؟ النبي هنا وفقاً لهذا الرأي يسقط نفسه ذهنياً وبلاغياً في المستقبل، ويخاطب جيلاً قادماً سيعيش في أتون السبي البابلي، ويقدم لهم العزاء والأمل والإجابات التي سيحتاجون إليها بشدة في لحظة الانهيار تلك.
تشبيه الجد والرسالة المستقبلية يجعل الفكرة الأكاديمية الجافة منطقية جدا كأداة بلاغية، إذا اعتبرنا أن هذه الفصول هي بمثابة رسالة في زجاجة موجهة لجيل يعيش في السبي البابلي. يجب أن نتوقف قليلا عند فكرة السبي هذه.
تفضلي.
الأمر لم يكن مجرد خسارة معركة عسكرية، صحيح؟ بل كان فقداناً كاملاً للهوية، للوطن، وحتى للمنظومة الروحية. وسط هذا اليأس، يطرح النص شخصية العبد الذي سيأتي للإنقاذ، والسؤال المحوري هنا، من هو هذا العبد؟
المذهل هنا هو مدى التباين في الاحتمالات المتاحة عند قراءة النص.
يعني المنطق البسيط عند قراءة الأحداث التاريخية المذكورة يطرح خياراً بديهياً جداً، الملك الفارسي كورش، أقصد هو من أسقط بابل بالفعل، والنصوص تصفه بأنه أداة في يد الخالق.
يبدو خيارا منطقيا للوهلة الأولى.
ألا يمكن أن يكون كورش هو هذا العبد؟ وربما كان النص يصفه في لحظة دبلوماسية هادئة بعيدا عن ساحات المعارك؟
هذا تساؤل مشروع ومطروح بقوة، لكن عند التدقيق في التناقض الصارخ بين النصوص نجد أن هذا الطرح ينهار تماما.
كيف ذلك؟
شوف، كورش الموصوف في الإصحاح 41 هو آلة عسكرية كاسحة، يوصف بأنه ملك يأتي من الشرق والشمال، يدوس الملوك كالتراب ويتحرك بسرعة عسكرية خاطفة.
محارب لا يرحم.
بالضبط، لكن عندما ننتقل إلى وصف العبد في الإصحاح 42 نجد شخصية تتسم بالوداعة المفرطة. هو شخص لا يسحق أحدا، ولا يرفع صوته، ولا يكسر قصبة مرضوضة.
يعني لا يمكن لملك عسكري في ذروة حملاته التوسعية يبني إمبراطوريته على أنقاض أمم أخرى أن يتطابق مع هذا الوصف الهادئ.
مستحيل، التباين النصي بين شخصية المحارب الكاسح والمنقذ الوديع مقصود ودقيق للغاية.
حسناً، هذا يقصي كورش، المحارب الذي يدوس الملوك لا يمكن أن يكون هو المنقذ الذي لا يكسر قصبة. طيب، ماذا إذن عن الأمة نفسها؟ لقد سميت الأمة صراحة بعبدي في أجزاء أخرى من النص.
نعم، هذا صحيح.
أليس من المنطقي أن يكون العبد هو تجسيد للأمة التي ستنهض من جديد؟
هنا تكمن معضلة كبرى. صحيح أن لقب العبد استخدم للإشارة إلى الأمة، لكن النص يستخدم تحديدا اسم يعقوب إسرائيل لوصف الأمة في حالة السبي.
وما المشكلة في ذلك؟
المشكلة أن يعقوب في هذا السياق يوصف بأنه أعمى أصم ومتمرد، وأنه قابع في السجون المظلمة كعقاب على خطاياه.
إذا كانت الأمة عمياء ومقيدة، فكيف يمكنها أن تكون هي المنقذة لنفسها وللأمم الأخرى؟
هذا هو التناقض. بل وفي النشيد الثالي للعبد في الإصحاح 49 نرى العبد مكلفا صراحة بمهمة إنقاذ يعقوب، فكيف تنقذ إسرائيل إسرائيل؟
هذا تناقض غريب فعلا. إسرائيل المسجونة والعمياء، لا يمكن أن تنقذ إسرائيل المسجونة والعمياء. كيف تحل المصادر هذه العقدة؟
لحل هذه المعضلة نستند إلى تحليل العالم جون أوزوالد الذي يقدم فكرة جوهرية. يقول إن مصطلح إسرائيل يستخدم هنا كوظيفة وغاية وليس كهوية تاريخية بحتة.
وظيفة وغاية؟
نعم، هناك ما يسميه إسرائيل المثالية، أي العبد الذي يجسد الغاية الأصلية التي خلقت الأمة من أجلها، وهو الذي سيأتي لإنقاذ إسرائيل يعقوب الخاطئة والمسبية التي فشلت فشلا ذريعا في تحقيق تلك الغاية.
لحظة بس، أحتاج إلى تشبيه هنا لأستوعب الفكرة بالكامل. هل تقصد أن الأمر يشبه مثلا المفهوم المثالي للعدالة الدستورية أو المحكمة العليا التي تتدخل لتقويم وإصلاح أفعال قضاة أفراد فاسدين أو فاشلين؟
هذا تشبيه ممتاز. هناك الكيان التاريخي المكون من أفراد فشلوا في مهمتهم، وهناك المسؤول المثالي الذي يأتي لتجسيد الوظيفة الأصلية بكامل نقائها لإنقاذ وإصلاح هذا الكيان الفاشل.
الفكرة وضحت الآن.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى طبيعة هذه الوظيفة المثالية. بمجرد أن حددنا أن هذا العبد يمثل وظيفة أو غاية مثالية، نجد النص يقدمه كبطلا للعدالة.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. عندما نتحدث عن بطل للعدالة في الشرق الأدنى القديم، نحن لا نتحدث عن محام في قاعة محكمة. إرساء العدالة كانت الدعاية السياسية الأهم للملوك في العالم القديم.
صحيح، الدعاية التي تبرر وجودهم في السلطة أصلا.
بالضبط، لنتأمل ملوك الإمبراطوريات مثل الملوك الآشوريين تغالث فلاسر الثالث أو آسرحدون، كانوا يطلقون على أنفسهم ألقابا رنانة مثل نور البشرية أو نور العالم.
كانوا يدعون أنهم حماة الضعفاء ومؤسس العدل،
بينما في الواقع كانت جيوشهم تسلخ جلود المعارضين أحياء وتسحق الأمم بلا رحمة. العدالة القديمة كانت صاخبة دموية ومليئة بالاستعراض. ثم يأتي هذا النص ليقدم بطلا للعدالة يعمل بصمت مطبق.
مفارقة عجيبة.
النص يقول إنه لا يكسر قصبة مردودة ولا يطفئ فتيلة باهتة. هذه صور شعرية جميلة، لكن كيف يمكن لعدم كسر الشيء أن يعتبر فعلاً إيجابياً للعدالة؟
لأن العدالة الملكية الحقيقية في صورتها المثالية لم تكن تعني فقط معاقبة المذنبين، بل حماية الضعفاء والمهمشين. القصبة المردودة والفتيلة الباهتة هي استعارات للمنكسرين، للفقراء، لمن هم على شفا الموت والانهيار التام.
والملوك التاريخيون خذلوا هؤلاء الضعفاء مراراً، صحيح؟
أكيد، حتى أعظم الملوك في التاريخ المذكور في هذه النصوص مثل داود وسليمان فشلوا في تحقيق هذا المثال. داود على سبيل المثال، ورغم إنجازاته العسكرية والسياسية، فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق العدالة داخل بيته.
تقصد قصة ابنته ثمار؟
بالضبط، عندما تعرضت للاعتداء لم يحقق لها العدالة، مما أدى إلى غليان شعبي وتمرد ابنه أبشالوم الذي استغل غياب العدالة ليستميل قلوب الناس.
الملوك يميلون دائما للتضحية بالضعفاء من أجل الاستقرار السياسي.
تماما، لكن هذا العبد الملكي يجسد الكمال الذي فشل فيه الآخرون، هو يرمم المنكسرين بدلا من سحقهم في طريق صعوده.
إذن هو ينجح حيث فشل داود، ولكن هناك تفصيلة لغوية في المصادر لفتت انتباهي بقوة وتتعلق بطريقة عمل هذا العبد. النص يقول إن العبد لا يصرخ.
نعم، الكلمة العبرية تصعق.
بالضبط، الكلمة العبرية تصعق المستخدمة هنا. لماذا التوقف عند هذه الكلمة بالذات؟ ألا يعني ذلك ببساطة أنه شخص هادئ الطباع؟
الأمر أعمق من مجرد الهدوء. في العهد القديم كلمة تصعق لا تعني مجرد رفع الصوت لنداء شخص ما، إنها تستخدم بشكل محدد وحصري تقريبا لوصف صراخ الضحايا من الألم أو صراخ المظلومين المقهورين تحت وطأة ظلم شديد.
يعني هي صرخة الاستغاثة من ضحية تصحق.
نعم، بالتحديد.
لحظة بس، إذا كانت الكلمة تعني صرخة الضحية المقهورة والنص ينفي أن هذا العبد سيطلق هذه الصرخة،
فماذا يعني ذلك؟
نعم، هل هذا مجرد نفي للصفة أم أن النص يمهد لشيء مظلم؟
إنه تلميح خفي وعبقري. بنفي إطلاق هذه الصرخة النص يخبرنا بأمرين في غاية الأهمية. أولاً، هذا العبد سيوضع في مواقف تجعله ضحية للظلم والألم الشديد، مواقف من المفترض طبيعياً أن تجعله يطلق صرخة الضحية تصعق.
وثانياً؟
ثانياً، رغم هذا القهر هو لن يطلق هذه الصرخة، بل سيتحمل الألم بصمت ووداعة.
يا إلهي، يعني هذا البطل الملكي لن يؤسس عدالته من خلال الجلوس على عرش مريح وإصدار الأوامر
إطلاقاً، بل من خلال النزول إلى معترك المعاناة ومواجهة معارضة شرسة. هذا يمهد الطريق بشكل مذهل لأناشيد العبد اللاحقة، خاصة في الإصحاح 53، حيث نرى المعاناة القاسية لهذا العبد تتكشف بوضوح مرعب.
العدالة هنا تشترى بالمعاناة الخفية والاندماج مع ألم البشر، وليس بالسيف الساطع.
صحيح، وهذا ما يجعله فريداً.
عدالة تتحقق بالمعاناة الخفية والتضحية الصامتة، هذا يقلب كل مفاهيم القوة القديمة والحديثة رأساً على عقب. لكن عدالة هذا العبد لا تتوقف عند حدود السياسة المحلية أو تحرير مجموعة من السبي أو مواساة بعض الضعفاء.
نعم، المشهد يتسع كثيراً.
المصادر تأخذنا إلى مشاهد أوسع بكثير تتجاوز العقل البشري المعتاد. في الإصحاح 11 من إشعياء، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصفات هذا الملك المثالي، نجد صوراً مجازية محيرة.
تقصدين صور الحيوانات؟
نعم، الذئب يسكن بسلام مع الخروف، النمر يربض مع الجدي، وحتى الرضيع يلعب بأمان بجوار ثعبان سام. ولنكن واقعيين هنا، أليس هذا مجرد شعر لغوي جميل؟ ألا يمكن أن يكون مجرد استعارة فنية للتعبير عن حقبة من الاستقرار السياسي والأمن القومي؟ لا أكثر؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى سنجد أن الأمر مختلف. من السهل علينا في العصر الحديث أن نرفض هذه الصور باعتبارها مجرد استعارات شعرية. لكن إذا عدنا إلى العقلية في الشرق الأدنى القديم، وإذا نظرنا إلى نصوص مثل سفر أيوب في الإصحاحين 38 والتاسع والثلاثين، سنجد أن عالم الحيوان والطبيعة ليس مجرد خلفية محايدة أو مسرح صامت للأحداث. في الرؤية القديمة، النظام الأخلاقي والنظام الكوني مرتبطان ارتباطا جوهريا.
هل تقصد أن الفساد البشري والظلم الأخلاقي كان ينظر إليه على أنه يمزق نسيج الطبيعة المادي ذاته؟
بالضبط. الخطيئة والظلم البشري لم يفسد علاقات البشر فحسب، بل أحدث تصدعا في الخليقة بأكملها. الدموية والافتراس في عالم الحيوان كانت تفهم كأعراض وانعكاسات لهذا التصدع الكوني الأكبر.
فهمت.
ولذلك عندما يؤسس هذا العبد عدالة مطلقة ومثالية، فإن قوة هذه العدالة تمتلك تأثيرا ترميميا يمتد لإصلاح نسيج الطبيعة ذاته.
وهذا يفسر التحول الجذري الموصوف.
نعم، حيث تفقد الكائنات المفترسة دمويتها وتعيش في سلام مع فرائسها. هذا يفهم على أنه انعكاس حرفي وكوني للسلام المطلق الذي سيؤسسه هذا العبد. العدالة هنا تعيد ضبط الكون بأكمله.
هذا يوسع نطاق المهمة بشكل يفوق الوصف. نحن لا نتحدث عن إنقاذ سياسي عابر، بل عن إعادة تشغيل للكون بأكمله لإعادته إلى حالته المثالية.
وهو ما يقودنا إلى الدور الثالث والأكثر تعقيدا للعبد في هذا النص.
تقصد كونه وسيط عهد؟ النص يقول نصا إن الخالق سيجعل هذا العبد عهدا للشعب. كيف يمكن لشخص لكيان بشري أن يكون هو نفسه عقدا أو عهدا؟
هذا استخدام لأسلوب بلاغي يعرف بالكناية، حيث يتم تسمية النتيجة باسم السبب، أو يتم استبدال اسم شيء باسم شيء آخر مرتبط به ارتباطا وثيقا.
الكناية مثل أن نقول أعلن البيت الأبيض اليوم، ونحن نقصد الرئيس الأمريكي.
تماما. العبد هنا هو من يتوسط لإبرام هذا العهد الجديد ويؤسسه، ولأن ارتباطه بهذا العهد وثيق وجوهري إلى حد التماهي، ولأنه لا يوجد عهد بدونه، يطلق عليه هو نفسه لقب العهد.
هو التجسيد الحي لهذا الميثاق الجديد.
صحيح، لكن السؤال الأهم الذي يطرحه دكتور تشيشولم بناء على النص هو مع من يبرم هذا العهد؟ المصادر تشير بوضوح إلى أن الأمر لا يقتصر أطلاقاً على أمة إسرائيل. النص يفتتح الحديث بوصف الله كخالقاً للسماوات والأرض، معطي النسمة لجميع البشر على الأرض.
وهذا يربطنا بعهود أقدم بكثير. هذا يذكرنا بالبشرية كلها منذ أيام نوح، أليس كذلك؟
صحيح جداً. هناك عهد كوني مع البشرية جمعاء منذ أيام نوح، وهو العهد الذي كسرته الأمم بتلويث الأرض بالظلم والدماء والابتعاد عن عبادة الخالق الحقيقي للتوجه نحو الأوثان. لذلك دور العبد يتجاوز الأفق القومي الضيق ليصبح نوراً للأمم جمعاء.
ومهمة هذا النور بحسب النص الذي نستكشفه هي فتح العيون العمياء وإخراج المأسورين من السجون والجالسين في الظلمة من الحبس.
كلمات قوية جدا.
وبناء على كل ما ناقشناه، من الواضح جدا أننا لا نتحدث هنا عن مجرمين جنائيين يتم الإفراج عنهم من زنازين حجرية، صحيح؟ نحن نتحدث عن العمى الروحي وعن إطلاق سراح من قيدوا تحت وطأة أنظمة العالم القاسية والمظلمة.
بكل تأكيد، العبد هنا يهاجم الجذور العميقة للمشكلة البشرية. هو يواجه الأمم بحقيقة انكسارهم وتمردهم وعماهم الروحي.
ومهمته ليست سحقهم كما تفعل الإمبراطوريات،
بل قيادتهم نحو مصالحة كونية. عندما تفتح العيون الروحية وتستنير بصائر الأمم التي تاهت في عبادة أوثان لا تنفع، وعندما تتحقق العدالة للمظلومين في غياب سجون اليأس، فإن النتيجة الحتمية هي عودة البشرية للاعتراف بالخالق الحقيقي.
شيء مذهل.
هذا العبد من خلال وداعته ومعاناته الصامتة ينجز ما عجزت عنه جيوش الإمبراطوريات العظيمة. إنه يغير القلوب ويصلح العلاقة الممزقة بين السماهي والأرض.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ دعنا نجلب كل هذه الخيوط معا ونرى الصورة الكاملة. بدأنا هذه الرحلة بمحاولة فك شفرة هوية شخصية غامضة في نص قديم ومكثف، وما اكتشفناه ليس مجرد دروس في التأريخ أو اللاهوت النظري، بل هو رسم دقيق لشخصية تتجاوز كل التصنيفات التقليدية.
صحيح، هو ليس مجرد نبي يعلن رسالة الخلاص،
وليس مجرد ملك يفرض قوانين عادلة بسطوة السلطة، وليس مجرد كاهن يقدم التضحيات في المعبد. إنه دمج مثالي وغير مسبوق للأدوار الثلاثة معا في شخص واحد.
ملك ونبي وكاهن.
نعم، هو الملك الذي يحقق عدالة كونية شاملة، والنبي الذي يفتح العيون العمياء على الحقيقة المطلقة، والوسيط الذي يعيد ربط خيوط البشرية الممزقة بخالقها. وكل هذا يتحقق ليس عبر الانتصارات العسكرية الساحقة، بل عبر النزول إلى أعماق المعاناة البشرية، مؤسساً لسلام عميق يتجاوز حدود المجتمعات ليصل إلى الطبيعة ذاتها.
وهذا التوليف المذهل للأدوار هو بالضبط ما يجعل قراءة هذا النص القديم تجربة استفزازية ومحفزة للتفكير حتى في يومنا هذا. نحن لا نقرأ تاريخا ميتا، بل نتأمل في نموذج يطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة النظام والعدالة في أي زمان.
وهو ما يدفعنا لترك الجميع مع هذه الفكرة الختامية العميقة للتأمل. نحن نعيش اليوم في عالم مهووس تماماً بالصوت العالي، عالم يعتقد أن الهيمنة الشرسة وسحق الخصوم وإثبات القوة عبر البطش هي الطرق الوحيدة للنجاح والقيادة.
واقع نعيشه يومياً.
ولكن إذا كان هذا النص القديم يقدم لنا أعظم بطل للعدالة الكونية على أنه شخص لا يصرخ ولا يكسر قصبة مردودة، بل ينتصر من خلال المعاناة الصامتة والوداعة العميقة، فكيف يجب أن يعيد هذا المشهد تشكيل فهمنا المعاصر لمعنى القوة الحقيقية والقيادة الفعالة؟ سؤال يستحق منا التفكير العميق.